الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. كل خطب الجمعة تدعو إلى ترك الحرام، إلى إتقان الفرائض، إلى أداء ما استطعت من النوافل، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى، وإن الفرز في الآخرة إنما سيكون على أساسها. فتعالوا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، أن نضبط تقوى الله تعالى، حتى إذا عاش أحدنا عاش حميداً، وإذا مات مات حميداً. ولا يزال الوقت مناسباً لمن كان واقعاً في الحرام لكي يتوب، يستغفر. إن باب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها. لا يزال الوقت مناسباً لمن كان تاركاً للفرائض أن يعود إليها، أن يقضي ما فات، أن يجتهد فيما بقي، ثم أدي من النوافل ما استطعت. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن سمعت وفكرت فيما سمعت وعملت بما ينبغي أن تعمل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة 29 في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها. في كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يتمسكوا بالتعقل والتدبر والوعي. على الطرف المقابل، يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة الحمقى والسفهاء والمغفلين. عنوان خطبة اليوم: احترام الاختصاص. تعلمون أيها الإخوة أن الله تعالى وزع المواهب بين عباده فتكاملوا، فهذا له جلد على العمل العضلي، ولذاك صبر على العمل العقلي، ولثالث موهبة صوتية رائقة، ولرابع قدرة تواصلية عالية، وهكذا. فكان الناس اختصاصات: يتخصص قوم بالطب، وآخرون بالهندسة، وغيرهم بالشريعة، وغيرهم بالحرف المتنوعة، وفي كل خير. ومن الإنصاف والموضوعية احترام الاختصاص، لنرقى ونبقى. ويكون احترام الاختصاص بمظاهر، منها أن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم. عندك مشكلة طبية، يعني من الموضوعية، من العقل الصحيح، من الرقي، من التفكير السليم، أن ترجع لأهل الطب. عندك مشكلة هندسية لأهل الهندسة، عندك مشكلة شرعية لأهل الشريعة، عندك مشكلة بالنجارة للنجارين. احترام الاختصاص. يكون احترام الاختصاص بمظاهر، منها أن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم، ومنها أن لا يتكلم امرؤ أو يعمل بغير اختصاصه. أنا مو طبيب، ليش أحكي بالطب؟ أنا مو متخصص بالفقه الإسلامي، ليش أحكي بالفقه؟ وبس بحكي أتكلم وأحاجج وأخطئ الآخرين. حضرتك يعني متخصص بالفقه؟ لا، أنا مهتم بالدراسات الفقهية. المنطق يقول، الموضوعية تقول، العقل السليم يقول ألا يتكلم امرؤ بغير اختصاصه. ومن احترام الاختصاص ثالثاً ألا يتجاوز أهل الاختصاص الحد فيما علمهم الله ومكنهم منه. هذه الثلاثة مظاهر احترام الاختصاص هي مادة خطبة اليوم. أول مظهر من مظاهر احترام الاختصاص أن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم. حثنا الإسلام أيها الإخوة على استقاء المعلومة من مصادرها الموثوقة، يعني معلومة قرآنية، ما هو المصدر الموثوق لها؟ أكيد مو الجريدة الرسمية، أكيد مو موقع نت يعني عام، أكيد ليس مرجع المعلومة القرآنية من نجار، مع الاحترام أكيد. الإسلام حثنا على استقاء المعلومة من مصدرها الموثوق. معلومة بالهندسة، أين أرجع؟ أكيد إلى مراجع الهندسة، ما بصير أرجع لمراجع الطب لأخرج كلمة هندسية وأقول الأمر كيت وكيت. حثنا الإسلام على استقاء المعلومة من مصادرها الموثوقة ليدربنا على الرجوع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم. حين أنكر مشركو قريش بشرية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتوقعوا أن يكون الرسول ملكاً، وجههم القرآن الكريم للرجوع إلى المختصين. هن قالوا معقول الله يرسل نبي إنساناً؟ لا، لازم يكون ملك. فالقرآن الكريم قال طيب سلوا أهل الاختصاص. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبما أنكم لم تتبعوا كتاباً سماوياً قبل هذا فاذهبوا إلى أهل الكتب السماوية قبل محمد صلى الله عليه وسلم وسألوهم هل أرسل الله ملكاً أو أرسل رجلاً رسولاً، فإنهم أهل اختصاص ومعرفة. فالإنصاف والموضوعية يقتضيان احترام الاختصاص بأن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم. تذكرون أيها الإخوة حادثة الأذان، واحد من الصحابة عبد الله بن زيد رأى في الرؤيا كلمات الأذان تعرض عليه، فجاء في الصباح أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤذن بالصلاة، من رأى المنام عبد الله بن زيد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا. بلال صوته جميل والأمر فيه إعلان صوت، وخلي كل أهل الاختصاص يعملوا باختصاص، مع أنك أنت الذي رأيت الرؤيا لكن أهل الاختصاص أفضل في الأداء فعلمها لبلال. وفي هذا رجوع لأهل الاختصاص في اختصاصهم. مثل حادثة الأذان حادثة بناء المسجد، فقد أخرج الدارقطني والبيهقي عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال فكأنه لم يعجبه عملهم، قال فأخذت المسحات يعني الكريك تبع الحديد فخلطت به الطين، قال فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. والله هذا الرجل ماهر بالطين، فخلص خلوه هو مسؤول عن الطينة. في رواية قربوا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له بناء. فهذا تعليم عملي للرجوع إلى أهل الاختصاص. فمن الإنصاف والموضوعية أيها الإخوة احترام الاختصاص بأن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم. ومن الخطأ ومن الجهالة أن لا يحترم الاختصاص، وأن يترك أهل الاختصاص وأن يرجع إلى غيرهم. مثلاً، يطلق رجل زوجته في لحظة غضب، فيسأل جاره الحرفي عن المسألة. يكون قاعد مع جاره عنده محل سمكري، حدادين، جارة خباز، مع الاحترام للجميع، يقول له: شايف والله مبارح طلع خلقي على هالمرأة وطلقتها، شو برأيك شو ساوي؟ يعني عفوا، أنت تسأله لما؟ هو ليس من أهل الاختصاص. العجيب أن ذاك الرجل أيضا يتابع في المسألة فيفتي له ويقول له: يمكنك إعادتها لأن طلاق الغضبان لا يقع. أنا بعرف، مرة سمعت بالتلفزيون هيك قالوا، عنيت هيك قالوا، وزمانه ستي طلقها جدي بعدين رجعوا له إياها. خلاص، روح توكل على الله. لو سأل هذا الرجل أهل الاختصاص لكان خيرا له، ولعلم بأن كلام جاره غير المختص خطأ، مو صحيح. طلاق الغضبان لا يقع، طلاق الغضبان له تفصيل في الفقه. يصوم مريض سكري في شهر رمضان ويسأل عن مشروعية صومه أخاه غير المختص، فيجيبه بحرمة صومه: أوعك تصوم، اسمع مني، حرام، افطر، فيفطر. ولو سأل هذا المريض أهل الاختصاص لكان خيرا له، مو صحيح أنه مريض السكري بيفطر برمضان. مرضى السكري أنواع، منهم من يفطر بقول طبيبه ومنهم من لا يفطر. لو سأل هذا المريض أهل الاختصاص لكان خيرا له، ولعلم بأن كلام أخيه غير المختص خطأ. ترتفع حرارة محرك السيارة وتصدر رائحة ودخانا، فيسأل الزوج زوجته عما يفعل، فتشير عليه أن يتابع السير ليصل إلى أقرب مصلح للسيارات فيسير فيعطب المحرك. لو سأل هذا الزوج أهل الاختصاص لكان خيرا له، ولعلم بأن كلام زوجته غير المختصة خطأ. حرق الميتور، بس هو سمع كلام مرته، بس هي غير مختصة. تقع امرأة معتدة عدة وفاة من درج بيتها، بيت عربي فرنجي، وهي معتدة نازلة على هالدرج داخل البيت، وعيت، فتتورم يدها، فتسأل أولادها إن كانت تستطيع الخروج من المنزل للمعالجة، فيقول لها الأولاد: لا يمكن لك أن تخرجي لأنك معتدة ولا يجوز أن يراك الغرباء، ويضعون لها الرباط الضاغط الذي يكاد أن يقطع الدم في الشرايين المغذية لليد، وقد كادت يدها أن تتموت. ولو سألت هذه المرأة وهؤلاء الأبناء أهل الاختصاص لكان خيرا لهم. إن نظنوا بأنه يعني صاحبين دين كثير، أمنا ما لازم تطلع، هي أمك يجوز لها أن تخرج ما دام للأمر طبي لحاجة ضرورية. لو سألوا أهل الاختصاص لكان خيرا لهم، ولعلموا بأنهم كانوا على خطأ كبير لأنهم ليسوا أهل اختصاص. يخرج على مواقع التواصل غير متخصص يعترض على الأحاديث النبوية وهو لا يعرف علم المصطلح، ويعترض على الآيات القرآنية وهو لا يحسن قراءتها نظرا من المصحف. راي عن حاضر باستقراء بالله، قال هو له آراء على آيات القرآن فيها أخطاء كبيرة وهو لا يحسن أن يقرأها. يعترض على أحكام الفقهاء وليس له من الفقه نصيب. العجب من شباب يتابعونه ويرجعون لقوله ولا يرجعون لقول أهل الاختصاص. ولو سألوا أهل الاختصاص لكان خيرا لهم، ولعلموا خطأه وجهله. بس بيقول لك: يا أخي أقنعني. يعني عفوا، بس محاكمة العقلية بيقول إذا مسألة نجارة دع النجار يتكلم، والحدادة دع الحداد يتكلم، والحقوق دع الحقوقي يتكلم. فكيف أنت، كيف إنسان حداد أقنعك بالنجارة؟ عجيب. يعني هو أصلا مفتاح المسألة خطأ عقليا. إن من تعاليم الشريعة أيها الإخوة ومن مبادئ الإنصاف والموضوعية احترام الاختصاص، ومن احترام الاختصاص أن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصه، وهذا أول مظهر من مظاهر احترام الاختصاص. المظهر الثاني من مظاهر احترام الاختصاص أن لا يتكلم امرؤ أو يعمل في غير اختصاصه. أيها الإخوة، إذا سئل أحدنا سؤالاً فقهياً وهو ليس بفقيه، نصيحة لا تتكلم هكذا، العقل الموضوعي يقول. إذا سئل في الطب وليس طبيباً لا يجيب. إذا سئل في التمديدات الصحية وليس متخصصاً لا يجيب. هذا من احترام الاختصاص. إن ادعاء المعرفة واحدة من أكبر المشكلات، وقد علم القرآن أتباعه أن لا يتكلم امرؤ أو يعمل في غير اختصاصه وفي غير ما يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسألك الله عن كل كلمة قلتها. قال قتادة في تفسير الآية: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم، ولا تخف ما ليس لك به علم. قال الزمخشري: المراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم. قال ابن عاشور: هذا إصلاح عقلي. هذه الآية مشان إصلاح العقول، لا تقف ما ليس لك به علم. وهذا إصلاح اجتماعي جليل. إن مما شاع مما لا يحمد أيها الإخوة قول القائل: نصف أهل الشام أطباء ونصفهم مفتون. نص أهل الشام دكاترة ونصفهم مشايخ، يريدون أن القوم يتكلمون فيما لا يعلمون. فإذا شكى رجل في مجلس وجع رأسه انهالت عليه الوصفات من الجالسين بأنواع الزيوت أو الأعشاب أو المعالجات، وربما أخرج له أحدهم دواء من جيبه يتداوى به ليداويه به، فورا بيطلع من جيبته الحبة له حبتين فورا بالطيب بإذن الله. يا رجل كيف أعطيته الحبتين؟ ليقوم في مضاد استطباب يروح فيها الزلمة؟ قال: لا لا، خذهم ولا يهم، عندي، توكل على الله. يا إخوان، احترام الاختصاص. إذا في ألم بالرأس خلي الطبيب يقول شو نعمل. وإذا عرضت لرجل مسألة فقهية تتالت عليه الفتاوى من الجالسين ما بين محلل ومحرم، وليس في القوم واحد ممن درس الشريعة أو خبر الفتوى. في غير اختصاصك لا تتكلم، من احترام الاختصاص. وقد ضمنت الشريعة الإسلامية من عمل أو قال بغير اختصاصه فأضر بغيره فعليه الضمان. أي واحد بيشتغل شغلة ليست اختصاصه فيضر بالغير فهو ضامن. لتدربنا الشريعة على احترام الاختصاص بأن لا يقول امرؤ بغير اختصاصه ولا يعمل. أخرج أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. يعني بعيد من هون، إذا واحد عطى لواحد حبة أم هذا بالحبة صار عنده مضاعفات، يلي عطى الحبة ضامن، بده يدفع كل أجار المعالجات اللاحقة وكل العطلة التي تتعطل لها المريض، لأنه ليس طبيبا فكيف تتطبب، كيف تطبب الناس؟ أي من طب إنسانا وليس بطبيب فآذاه فهو ضامن. وقل مثل ذلك في من حاول أن يصلح لغيره جهازاً ولم يكن من أهل الاختصاص فأتلفه فإنه ضامن. جوالك منزوع، عم تقول لرفيقك قال لك هات 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 لساوي لك، فتحه قام خرب الجهاز. يلي خرب الجهاز بده يدفع حق جهاز كامل. مسجلة السيارة عندك انتزعت، يلي راكب معك قال لك هات انفك لساوي لك ياها، حرك حركتين انضربت المسجلة، بده يدفع ثمن مسجلة جديدة، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قل مثل ذلك في من تاجر بمال غيره مضاربة في تجارة ليس من أهل الاختصاص فيها فخسر، فإنه يضمن المال لصاحبه. عفواً، حضرتك تاجر جلود، واحد حط معك 5 ملايين التاجر فيها، فتاجرت بالجلود وخسرت، لا تضمن. خلص، هذا الذي يعني دفع 5 مليون نقول له خسرنا، وهذه التقارير والفواتير وهذه الأحوال، فلا تدفع له ولا ليرة سورية. أما رجل تاجر جلود أعطاه إنسان 5 مليون فذهب وتاجر فيها بالجوالات، خسر، بده يرجع 5 مليون لصاحب المال، لأنه تعاطى ما لا اختصاص له به. قل مثل ذلك في من تعهد بناء لغيره ولم يكن من أهل الاختصاص فبناه على غير ما يستحسنه المتخصصون فإنه يضمن. الشريعة ضمنت من عمل في غير اختصاصه أو من قال في غير اختصاصه فآذى غيره، لأنها تحترم الاختصاص ولتعلمنا احترام الاختصاص. إن من تعاليم الشريعة ومن مبادئ الإنصاف والموضوعية احترام الاختصاص، ومن احترام الاختصاص أن لا يتكلم امرؤ في غير اختصاصه ولا يعمل. ثالثاً وأخيراً من مظاهر احترام الاختصاص أن لا يتجاوز أهل الاختصاص الحد فيما علمهم الله ومكنهم منه. فكما أن المأمول ممن لم يكن من أهل الاختصاص أن لا يتكلم فيما لا اختصاص له به، فالمرجو من أهل الاختصاص أن يتكلموا فيما يعلمون وأن لا يتجاوزوا الحد في ذلك. ولم تكن كلمة لا أدري عيباً في الرجل يوماً عند من يعقل. ما في مشكلة، يعني أنا لو كنت طبيب أسنان وجئتني في مسألة في طب الأسنان لكن تحتاج مختص نوع آخر فقلت لك لا أدري، مو عيب. أنت تاجر جلديات وجاءك من يستشيرك في مسألة في الجلديات لكن أنت رأيت بأن علمك لا يصل إلى هذا الأمر، اعتذر، لا أدري، سل فلاناً لعل عنده الجواب أكثر مني أفضل مني. كلمة لا أدري لم تكن يوماً عيباً عند العقلاء. قال عبد الله بن مسعود: أيها الناس، من علم منكم شيئاً فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. سئل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوماً عن تفسير آية، وأبو بكر هو من هو في العلم والإيمان، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ لا أدري، ما بعرف شو تفسير الآية، والله ما بعرف. روى عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند مالك بن أنس. الإمام مالك إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المالكي. جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، صار لي ماشي لعندك 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال له مالك: سل. فسأله الرجل عن مسألة فقال مالك: لا أدري، لا أحسنها. قال: فبهت الرجل وقال له: أي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ صلي 6 أشهر ماشي لعنده. قال: قل لهم. قال مالك: لا أدري، لا أحسنها. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال أبو داود: قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم، نصف العلم لا أدري. فمن احترام الاختصاص ألا يتجاوز أهل الاختصاص الحد فيما علمهم الله تعالى وأعطاهم. أيها الإخوة، إن من تعاليم الشريعة ومن إنصاف الإنسان وموضوعيته احترام الاختصاص لنرقى ونبقى. ويكون احترام الاختصاص بمظاهر عرضت الخطبة لـ3 منها: أن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم، وأن لا يتكلم امرؤ في غير اختصاصه وأن لا يعمل، وألا يتجاوز أهل الاختصاص الحد فيما علمهم الله ومكنهم منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.